بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1417 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المناقشة الثالثة التي ذكرها الفخر الرازي والآلوسي وجملة من أعلام أتباع مدرسة الخلفاء، وهي أنه حتى لو قبلنا أن الآية ليست لعموم المؤمنين وإنما هي لشخص معين، وقبلنا أن هذا الشخص الذي وردت الآية بشأنه هو علي عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا نقبل أن الولاية في الآية المباركة بمعنى الأولى بالتصرف والمتصرف وهي الإمامة، بل الولاية بمعنى المحب والناصر، لأنه تقدم في الأبحاث السابقة أن اللغويين يذكرون معنيين للولي، أحدهما المتصرف والأولى بالتصرف، والثاني المحب والناصر ونحو ذلك. أما الدليل على هذه الدعوة فقلنا وجوه. الوجه الأول وحدة السياق، حيث أن الولاية في الآيات التي سبقتها والآيات التي لحقتها كلها الولاية فيها مستعملة بمعنى المحب والناصر، فلو كانت الآية في المقام تستعمل الولاية بمعنى المتصرف للزم منه إلقاء كلام أجنبي مسوق بين كلامين لغرض واحد، وهو في غاية الركاكة على حد تعبير الفخر الرازي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هناك قرينة قطعية في الآية المباركة تقول لنا بأن الولاية لا بد أن تحمل على معنى الناصر والمحب لا على معنى الأولى بالتصرف. ما هي تلك القرينة؟ هذه القرينة أشرنا إليها بالأمس من أنه لا إشكال أن الولاية بمعنى التصرف إنما تثبت لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بعد الرسول الأعظم. التفتوا جيدا، ومرادهم من البعدية هنا البعدية الزمانية لا البعدية الرتبية، يعني بعد التحاق الرسول الأعظم بالرفيق الأعلى تتحقق الولاية لعلي، وهي قوله والذين آمنوا. إذن لو حملنا الولاية في الآية على ولاية التصرف فلا بد أن نقول أنها غير موجودة في زمان نزول الآية، غير موجودة بالفعل، وإنما سوف تتحقق بعد ذهاب الرسول الأعظم. وحملها على هذا المعنى من الولاية يستلزم أن تكون الولاية مستعملة في من سيتلبس بالمبدأ، واستعمال المبدأ أو المشتق في من سيتلبس بالمبدأ استعمال ماذا؟ استعمال مجازي. أنت لو وضعت يدك على زيد الجاهل وقلت هذا عالم لماذا؟ باعتبار أنه سوف يدرس بعد ذلك ويكون عالما. من الواضح استعمال المشتق وهو العالم في زيد الجاهل بالفعل استعمال ماذا؟ استعمال مجازي. فإذا قلنا أن المراد من الولي يعني المتصرف والأولى والإمامة، فهذا معناه استعمال للمشتق في من سيتلبس، وهو معنى مجازي، بخلاف ما لو حملنا الولاية على معنى ماذا؟ المحب والناصر، فإنه بالفعل سوف يكون والذين آمنوا متلبسين بالفعل بالمحبة والنصرة. فإذا دار الأمر بين أن نحمل الآية أو الولاية في الآية على معنى مجازي أو معنى حقيقي، فالأصل ماذا؟ الحقيقة. وهذا ما أشار إليه في المجلد 12 من تفسيره صفحة 28، قال: أن لو حملنا الولاية على التصرف والإمامة لما كان المؤمنون المذكورون في الآية موصوفين بالولاية حال نزول الآية، لأن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما كان نافذ التصرف حال حياة الرسول، والآية تقتضي كون هؤلاء المؤمنين موصوفين بالولاية في الحال، فلو حملناها يكون ماذا؟ استعمال للمشتق مشتق في من سيتلبس. أما لو حملنا الولاية على المحبة والنصرة كانت الولاية حاصلة في الحال، فثبت أن حمل الولاية على المحبة أولى، هاي الأولوية أولوية تعينيها، من حملها على التصرف. والذي يؤكد هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره الفخر الرازي وأيده أيضا الآلوسي في تفسيره، يمكن مراجعته. الوجه الثالث الذي استدلوا على أن الولاية هنا بمعنى المحب والناصر لا بمعنى الإمامة والأولى بالتصرف، هذا الوجه التفتوا جيدا إليه. يقول أنه ثبت في الآية السابقة، التفتوا جيدا، ثبت في الآية السابقة أن الإمامة حق شرعي لأبي بكر، فلو ثبتت الإمامة لعلي لناقضت إمامة أبي بكر، فلا بد أن تكون إمامة علي باطل. شوفوا التفتوا التكلف إلى أي درجة، التفت جيدا ماذا يقول. يقول في الآية السابقة ثبتت عندنا صحة إمامة أبي بكر، فلو ثبت بهذه الآية إمامة علي لكانت مناقضة لإمامة من؟ لإمامة أبي بكر، فلا بد أن تكون هذه الآية غير دالة على ماذا؟ على إمامة علي. في صفحة 28 من المجلد 12 يقول: أنا قد بينا بالبرهان البين أن الآية المتقدمة وهي من يرتد منكم من أقوى الدلائل على صحة إمامة أبي بكر. هسه هذول لو كان عندهم أربعة أدلة مثل أدلتنا على إمامة أبي بكر ماذا كانوا يفعلون؟ ماذا تلتفتون هسه بيان من هذا القبيل الذي تقدمت مناقشته، يقول هذه من أقوى الأدلة على إمامة أبي بكر. فلو دلت هذه الآية على صحة إمامة علي بعد الرسول لزم التناقض بين الآيتين. خبش إذا لزم التناقض بين الآيتين لابد نبطل من؟ نبطل إمامة من؟ خب ماكو أحد يقول للفخر الرازي خب لماذا لا نبطل إمامة من؟ أبو بكر لأجل إمامة علي. خب ما الترجيح؟ لماذا نرجح دلالة تلك الآية على دلالة ماذا؟ هذه الآية. فلنعكس الأمر، أو لا أقل نعمل بما يقول الأصوليين، إمامتان تتعارضان وتتساقطان. هسه ليش إمامة أبي بكر مقدمة على إمامة علي؟ هذه كلها غير مبين. يقول لزم التناقض بين الآيتين، وذلك باطل. إذن ماذا؟ فوجب القطع بأن هذه الآية لا دلالة فيها على أن عليا هو الإمام بعد الرسول. هسه أنا ما أريد أعلق على هذا الاستدلال، يأتي بحثه بعد ذلك، ولكنه في قلبي ما يعطيني مجال أؤخر التعليق على مثل هذا الاستدلال. هو أن الآية السابقة دلت على إمامة أبي بكر، لو دلت على أن أبو بكر على أن أبا بكر حارب المرتدين ياهو من إذ؟ ما أنا أفت سؤال هذا، وهو أنه لو سلمنا كل استدلال الفخر الرازي في الآية السابقة دلت على الإمامة، لو دلت على أنه حارب المرتدين أي منهما؟ هاي سلمنا كل الاستدلال، أساسا لم يحارب المرتدين إلا من؟ إلا أبو بكر. هو يريد يستدل على الإمامة بقوله ماذا؟ التفت جيدا، بقوله ماذا يريد يستدل؟ يحبهم ويحبونه، فإذا كان محبوبا فليس بظالم. خب إذا تم هذا المعنى، فالأدلة التي دلت على أن أمير المؤمنين يحبه الله ويحبه الله خو أقوى بكثير من الأدلة التي دلت على أن أبا بكر يحبه الله ويحب الله. إذا كانت الحب، إذا كان الحب لله والمحبوبية لله دالة على الإمامة، فأدلتنا على إمامة علي أقوى بكثير من أدلتكم على إمامة أبي بكر. آخر الآية السابقة خو ما كان بها دلالة على أن إمامة أبي بكر هي الصحيحة، فقط كان فيها يحبهم ويحبونه، وأنتم استدللتم بهذه الآية على أنه ليس بظالم، فإذا يحق له ماذا؟ الإمامة. خو أنت قلت، التفت جيدا، أنت قلت في صفحة 23، اقرأ معي، اقرأ لك هاي العبارة من الفخر الرازي، يقول: وبتقديري أن يكون أن يدل. أولا إذا تذكرون الفاضل ابن روزبهان، الإخوة يتذكرون بالأمس في صفحة 393 ماذا قال؟ قال: وهذا في الفضائل العلية لأمير المؤمنين لا يكاد يشاركه فيها أحد. هذا يحبهم ويحبونه، له مشارك أو ليس له مشارك؟ ليس له مشارك. إذن تثبت الإمامة لأبي بكر أو لا تثبت؟ باعتراف الفضل ابن روزبهان أيضا، مو بدليلنا هذا أولا. وثانيا أنت قلت بأنه إذا كان يحبهم ويحبونه دليل على الإمامة، فلماذا فقط دليل على إمامة أبي بكر؟ فلتكن دليلا أيضا على، أيضا مو فقط، أيضا دليلا على إمامة علي عليه أفضل الصلاة والسلام. فهما إمامان. لابد أن نبحث عن الأدلة أن المقدم هو علي أو أن المقدم ماذا؟ أبو بكر. بعد لا معنى لأن نقول لما دلت الآية السابقة على إمامة أبي بكر فهي بالقطع تدل على بطلان إمامة ماذا؟ علي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا مضافا تقدم مفصلا فيما سبق أن تلك الآية السابقة لها دلالة على أنها نازلة في أبي بكر أو لا علاقة لها بأبي بكر، مفصلا تقدم في البحث السابق. المهم هذه المناقشة واقعا يظهر منها التكلف، بل رائحة التعصب فيها واضحة على أي الأحوال. هذه هي المناقشة الثالثة التي ذكرها في المقام، الدليل الثالث الذي ذكره لإثبات أن الولاية لا يمكن أن تكون بمعنى الإمامة. هذه المناقشة الثالثة بهذه البنود والأدلة. توجد مناقشة رابعة أيضا، باعتبار أن الجواب عنهما جواب واحد، فلهذا أنا أذكر المناقشة الرابعة أيضا حتى عندما نجيب عن المناقشتين معا، الثالثة والرابعة معا. المناقشة الرابعة التي ذكرت في كلماتهم وخصوصا في كلمات الآلوسي، طبعا في كلمات الفخر الرازي أيضا موجودة كما سنقرأ، وهو يقولون: لو سلمنا أنها ليست لعموم المؤمنين، وسلمنا أنها في شخص، وسلمنا أن هذا الشخص علي، وسلمنا، التفت جيدا، أن الولاية هي بمعنى التصرف والإمامة، لا نسلم أنها إمامة بلا فصل، بل إمامة بعد خلافة ماذا؟ الخلفاء الثلاثة الأول. لماذا يقولون هكذا؟ وهو أن الآية يقينا بناء على ما ذكرناه في الدليل الثاني في المناقشة الثالثة وهو أن المشتق لا يستعمل إلا في من لا يستعمل في من سيتلبس إلا مجازان. إذن إمامة علي عليه أفضل الصلاة والسلام حين نزول الآية لو بعد رسول الله، ها، بناء على ما تقدم أن إمامته بعد رسول الله، والآية لم تعين أي مقدار بعد رسول الله، بعد رسول الله بلا فصل، أو بعد رسول الله ماذا؟ مع فصل. فلتكن إمامته بعد رسول الله مع ماذا؟ مع فصل، لا إمامته بعد رسول الله بلا فصل. المهم الآية لا تستطيعون أن تقولوا أيها الشيعة أنها دالة على إمامته في زمان رسول الله، فلا بد أن تكون أن تحمل الإمامة على ماذا؟ على ما بعد رسول الله، والآية لم تعين أنه ما بعد رسول الله بلا فصل، أو ما بعد رسول الله ماذا؟ مع فصل. فتنسجم الإمامة مع بلا فصل، والإمامة مع ماذا؟ مع الفاصل. ونحن نعتقد أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام إمام وخليفة ومتصرف، ولكنه ماذا؟ مع الفاصل لا بلا فصل. فلهذا في صفحة مجلد 12 المجلد 12 صفحة 29 يقول: هب أنها دالة على إمامة علي، لكننا توافقنا، الفخر الرازي يقول، على أنها عند نزولها ما دلت على حصول الإمامة في الحال. لماذا؟ لأن رسول الله مع وجوده لا تصل النوبة إلى من؟ إلى ولاية علي، لأن عليا ما كان نافذ التصرف في الأمة حال حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يبقى إلا أن تحمل الآية على أنها تدل على أن عليا سيصير إماما بعد ذلك. ومتى قالوا ذلك؟ بتعبير روح المعاني يقول: مرحبا بالوفاق. إذا قالوا بذلك أيضا نحن نقول معهم أن إمامة علي مقبولة عندنا، ولكنها ماذا؟ بعد إمامة وخلافة الأول والثاني والثالث. فنحن نقول بموجبه ونحمله على إمامته، ولكن بعد أبي بكر وعمر وعثمان، إذ ليس في الآية ما يدل على تعيين الوقت. ثم يشكل على نفسه أن هذا قول خلاف الإجماع المركب، لأن القائلون بإمامة علي إما يقولون بإمامته مع بلا، يقولون بإمامته بلا فصل، ولا يوجد هذا القول يقول بأنه مثل هذا الإجماع له مخالف، فمثل هذا الإجماع لا قيمة له، والاستدلال بالإجماع بعد تعلمون لا قيمة له في مثل هذه الأبحاث. هذا المعنى هنا يذكره الرازي، وكذلك يقوله الآلوسي في المجلد السادس صفحة 169 يقول: وأجاب الشيخ إبراهيم الكردي عن أصل الاستدلال بأن الدليل قائم في غير محل النزاع، لأن محل النزاع أين؟ في الإمامة بلا فصل، والآية ما هي؟ في الإمامة، تنسجم حتى مع الإمامة مع فصلين، وهو كون علي كرم الله إماما بعد رسول الله من غير فصل. نقول وأن ذلك لا يثبت، لأن ذلك عهد النبوة والإمامة نيابة، فلا تتصور إلا بعد انتقال النبي، وإذا لم يكن زمان الخطاب مرادا تعين أن يكون المراد الزمان المتأخر عن زمان الانتقال، ولا حد للتأخير أنه بعد رسول الله مباشرة أو بعد خلافة الخلفاء. هذه هي مجموع المناقشات التي ذكرت في كلمات هؤلاء في هذه المسألة. تعالوا معنا إلى أجوبة هاتين المناقشتين الأخيرتين. أما الجواب طبعا هنا بعد إحنا ما نجعل كل مناقشة مستقلة، باعتبار أنه بعض الأجوبة مشتركة، فلهذا كلتا المناقشتين في جواب واحد أو في أجوبة واحدة نريد أن نجيب عليها. أما فيما يرتبط بوحدة السياق، الإخوة يتذكرون واحدة من أهم الأدلة لبيان أن المراد من الولاية هنا هي الولاية بمعنى الناصر والمحيم هي وحدة السياق. طبعا الآن نحن لا ندخل في بحث تفصيلي مع الفخر الرازي لنرى بأن أولياء لا تتخذوا الكفار والنصارى أو اليهود والنصارى لا تتخذونهم أولياء. هل المراد بالولي في تلك الآيات هو المحب والناصر؟ أو لعله المراد من بتلك الآيات أيضا مراد من الولي ماذا؟ ها؟ لا تتخذونهم أئمة لكم. من قال لك بأنه المراد من الآيات السابقة على هذه الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض؟ من قال لك أن المراد من الولي والأولياء في الآيات السابقة والآيات اللاحقة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء؟ هذه الآية اللاحقة آية 57 من سورة المائدة. من قال لك بأن الولاية فيها بمعنى المحب والناصر؟ هذا أول الكلام. هسا الآن لو تنزلنا معك وقلنا بأن الآيات السابقة واللاحقة بمعنى المحب والناصر، فهل يمكن أن تكون تلك قرينة على أن المراد بقوله إنما وليكم الله ورسوله يعني الولي أيضا بمعنى المحب والناصر، أو لا يمكن أن يكون دليلا على ذلك؟ هو يقول نعم يمكن أن تكون، بدليل ماذا؟ بدليل وحدة السياق. الجواب أن التمسك، هذه قاعدة عامة، أن التمسك بقانون وبقاعدة وحدة السياق لفهم كلام المتكلم فرع إحراز وحدة كلام المتكلم، هذه قاعدة عامة. الآن إذا كان المتكلم له كلام واحد فنستطيع من هذا الكلام الواحد نستعين بقاعدة وحدة السياق لفهم ماذا؟ مجموع هذا الكلام. أما إذا فرضنا أن الكلام لم يكن واحدا بل كان كلاما ماذا؟ ها؟ كلاما متفرقا ولكنه بحسب الكتابة والجمع جمع في مكان واحد، فهل يمكن التمسك بقانون وحدة السياق أو لا يمكن؟ هم ذكروا في علوم القرآن أن التمسك بقانون وحدة السياق إنما هو فرع إحراز وحدة كلام المتكلم. وفي المقام لا أننا فقط لم نحرز وحدة الكلام بل أحرزنا ماذا؟ ها؟ تعدد الكلام. أحرزنا تعدد الكلام، لا أنه فقط لم نحرز وحدة الكلام بل أحرزنا أن هذين كلامين متعددين بقرينتين قطعيتين. القرينة الأولى الروايات المتواترة التي أشرنا إليها فيما سبق أنها تقول أن هذه الآية المباركة نزلت مستقلة عن الآيات السابقة واللاحقة لها، فإذا ثبت أنها كلام مستقل عن الآيات السابقة والآيات اللاحقة إذن لا معنى لأن نتمسك بقاعدة وحدة السياق لأن نقول أن المراد بالولاية هو نفس المعنى المراد في الآيات السابقة واللاحقة. هاي القرينة الخارجية. وعندنا قرينة داخلية في نفس الآية المباركة، وهي أنك إذا تنظر أن الآيات السابقة كلها جمعت الولي، قالت لا تتخذوا، قالت قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، والآية التي لحقتها أيضا قالت لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم والكفار أولياء. ولكن عندما جاءت إلى هذه الآية ها ماذا قالت؟ ما قالت إنما أولياؤكم، لأن الفخر الرازي والآلوسي يقولون معنى الآية المباركة هذه لا تتخذوا اليهود والكفار أولياء وإنما اتخذوا الله ورسوله والذين آمنوا ماذا؟ أولياء. يقولون معنى الآية بمقتضى وحدة السياق ماذا تكون؟ لا تتخذوا أولئك أولياء وإنما أولياؤكم من؟ الله ورسوله والذين آمنوا. خب إذا كانت الآية بصدد بيان لا تتخذوا أولئك أولياء وإنما اتخذوا هؤلاء أولياء بدل أولئك، كان مقتضى لعن الخطاب أن تقول ولي أو تقول أولياء، ها؟ أن تقول أولياء. فلهذا تجد أنت الآلوسي أيضا عندما أراد أن يشرح الآية المباركة هكذا قال، التفتوا جيدا، قال فكأنه قيل لا تتخذوا أولئك أولياء لأن بعضهم أولياء بعض وليسوا بأوليائكم، إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا. إذا كانت الآية بصدد بيان أن أولئك ليسوا أولياء وتلك الولاية إنما هي لمن؟ لله ولرسوله، كان ينبغي أن لا يغير ماذا؟ لحن الخطاب، مع أننا نجد أن الآية بدلت لحن الخطاب من أوليائكم إلى قوله ماذا؟ وليكم. إذن قرينة داخلية في الآية تقول أن وحدة السياق محفوظة وغير محفوظ؟ غير محفوظ. وقرينة قطعية متواترة من خارج الآية تقول أن هذه الآية مستقلة عن الآيات السابقة والآيات ماذا؟ اللاحقة. فلهذا تجدهم وقعوا في إشكال، خب إذا كان المراد أن هؤلاء أولياء وليسوا أولئك أولياء لماذا أفرد ولم يجمع؟ لأنه نفس الإشكال الذي ورد علينا يرد على من؟ عليهم. ما هو الإشكال إذا تذكرون؟ إذا تذكرون الفخر الرازي قال والذين آمنوا جمع وأريد به ماذا؟ مفرد. هذا خلاف الحقيقة لو مو خلاف الأصل؟ سؤال، إذا كان الخبر جمع المبتدأ لابد ماذا يكون؟ ها؟ والذين آمنوا جمع لو مفرد والمبتدأ لابد شي يصير؟ ايضا لابد يكون جلالا، لانه مقتضى التوافق بين المبتدأ والمبتدأ والخبر، اذا كان الخبر جمعا ان يكون المبتدأ وايضا ماذا؟ ها؟ يعني مقتضى وليكم، انما وليكم الذين امنوا لا يمعنى له، لابد يقول انما اولياؤكم من؟ الذين امنوا. فلهذا هم صاروا ايضا في اشكال، كيف ان الخبر جمع وان المبتدأ ماذا؟ ها؟ مفرد. فلهذا تجد أنه قال وأفرد الولي مع تعدده، لأن المفروض أن الولاية ماذا تكون؟ متعددة. يقول لماذا أفرده؟ وقعوا في تكلفات حتى يجيبوا عن هذا الإشكال. نفس الإشكال الذي أوردوه على من قال بأنها نزلت في علي ترد عليهم أيضا، وهو أن الخبر لأنه الله ورسوله والذين آمنوا ما هو؟ ها؟ جمع، والمبتدأ ما هو؟ ها؟ مفرد. فكيف التوفيق بين أن يكون الخبر جمعا والمبتدأ ماذا؟ فردا ومفردا على أي الأحوال. هذا أيضا الإشكال. المهم أننا توجد عندنا قرينة داخلية في الآية وهي تغيير لحن الخطاب يبين لنا عدم وحدة ماذا؟ السياق. وتوجد عندنا قرينة قطعية متواترة خارجية تقول أن هذه الآية ماذا؟ ليست مرتبطة بالآيات التي سبقتها والآيات التي لحقتها. والقانون يقول أن التمسك بوحدة السياق فرع وحدة الكلام، فإذا أحرز تعدده فلا مجال للتمسك بقانون وحدة ماذا؟ وحدة السياق. فلهذا السيد طباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد السادس صفحة 6 وصفحة 8 هناك يقول لكن التدبر واستيفاء النظر في الآيتين وما يحفهما من آيات ثم في أمر السورة يعطي خلاف ما ذكروه في وحدة السياق، وأول ما يفسد من كلامهم ما ذكروه من أمر وحدة سياق الآيات. فنقول في جوابهم فإن السورة وإن كان من المسلم نزولها في آخر عهد رسول الله، لكن من المسلم أن جميع آياتها لم تنزل دفعة واحدة، ففي خلالها آيات لا شبهة في نزولها قبل ذلك، وما ورد فيها من أسباب النزول يؤيده، فليس مجرد وقوع الآية بعد الآية أو قبل الآية يدل على وحدة السياق، لأن المفروض أن الآيات ماذا؟ نزلت نجومان، والمفروض أن هذا الجمع الموجود في القرآن بين الآيات ليس على أساس ماذا؟ نزول الآيات، كما هو محقق في محله من علوم القرآن. هذا هو الجواب الأول عن مسألة وحدة السياق. الآلوسي المجلد السادس صفحة 166 عندما بين مراده. الإشكال الثاني الذي يرتبط بوحدة السياق، لو سلمنا معكم، التفتوا جيدا، لو سلمنا معكم وحدة السياق وأن هذه الآية لابد أن تكون مضمون الولاية فيها منسجم مع مضمون الآيات التي سبقتها والآيات التي لحقتها، نقول لكم أيضا نحن نلتزم بأن هذه الآية الولاية فيها مستعملة بمعنى النصرة وبمعنى المحب، ولكن الكلام فقط المراد من الآية النصرة والمحبة أو بالإضافة إلى ذلك شيء آخر يوجد، ليس هناك تناف بين المعنيين. التفت جيدا، ليس هناك تناف بين المعنيين بنحو إذا حمل على المحب لا يمكن أن يحمل ماذا؟ على الولي أو المتصرف، وإذا حمل على المتصرف لا يمكن أن يحمل ماذا؟ على المحب. لا تنافية، وهذا ما صرح به الفخر الرازي هو نفسه في المجلد الثاني عشر صفحة 26 هكذا قال: قال الولي في اللغة قد جاء بمعنى الناصر والمحب، وقد جاء بمعنى المتصرف. التفتوا جيدا، وإن لفظ الولي جاء بهذين المعنيين ولم يعين الله مراده ولا منافاة بين المعنيين، فوجب حمله ماذا؟ عليهم. لا يوجد تناف ماذا؟ بين المعنيين، حتى نقول إذا حملناه على الناصر بعد لا يمكن حمله ماذا؟ على المتصرف. إذا حمل على المتصرف لا يمكن أن يحمل على الناصر. وبناء على ذلك نحن نقول بلي هذه الآية ليست أجنبية عن الآيات السابقة والآيات اللاحقة. الآية بقرينة الحصر الموجود فيها نقول تفيد ماذا؟ تفيد ولاية التصرف لا ولاية المحب والناصر، ومن شؤون ولاية التصرف أن يكون ماذا؟ ناصرا للمؤمنين، وأن يكون محبا ماذا؟ للمؤمنين. فهذه الأجنبية عن آيات السابقة واللاحقه أو ليست أجنبية بعد؟ مو كلام الفخر الرازي ماذا كان يقول؟ يقول لو ألقي هذا الكلام الأجنبي بين كلامين لكان في غاية الركاكة. نقول هذا الكلام أجنبي عن الآيات السابقة واللاحقة أو ليست أجنبية؟ الجواب ليست أجنبية، نعم فيها شيء جديد، يعني بالإضافة إلى المحب والناصر يوجد معنى إضافي. من حقك أن تقول هذا المعنى الإضافي من أين جئت به؟ ها؟ الجواب جئنا به من حيث ماذا؟ من حيث كلمة إنما المفيدة للحاصر. فهذه الآية حتى لو سلمنا وحدة السياق بين الآيات فهي ليست أجنبية عن الآيات السابقة والآيات اللاحقة عليها، وإنما بقرينة الحصر الموجود فيها نستكشف معنى جديدا. يعني ليست هي من قبيل قوله تعالى أو المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لماذا؟ باعتبار أنه يوجد فيه إنما، وإنما تقسم الناس إلى قسمين: بعضهم ولي وليس بمولى عليه، وبعضهم مولى عليه وليس بوليين. إذن هذه الآية ليست أجنبية عما سبقتها وعما لحقتها، وإنما تضيف شيئا جديدا لم يكن في الآيات السابقة. وهذه النكتة أيضا، هذه حقوق الأشخاص مولانا لابد أن تحفظ. أنا عندما أذكر المصدر أولا حتى يحفظ حق الإنسان، لأنه عندما الإنسان يحقق شيئا لابد أن يحفظ حقه، وثانيا حتى الإخوة يوجد بيدهم المصدر عند المراجعة. وقد أشار إلى هذه النكتة في منهاج البراعة المجلد الثاني صفحة 359، قال: إن توافق الآيات وجريها على نسق واحد وإن كان مقتضيا لحمل الولي هاهنا على الناصر وموجبا لظهوره فيه، إلا أنه إذا امتنع الجواب الأول هكذا، يقول أن كون الولي في الآية السابقة إلى أن يقول من أنه بين كلامين ففيه منع الأجنبية، إذ الولاية بمعنى النصرة شأن من شؤون الولاية المطلقة، فإذا ثبت أن شخصا هو الولي المطلق فهو محب للمؤمنين أو ليس محبا لهم، ناصر لهم أو ليس ناصرا لهم، فلا منافاة، فلا ينخرم وحدة السياق بين الآلات السابقة واللاحقة. فحيث أنه سبحانه نهى عن اتخاذ الكفار أولياء أمرهم أن يتخذوا المؤمنين إلى، ومن المعلوم أن الولاية المطلقة عن التصرف في أمور المؤمنين على وجه الإطلاق شاملة على التصرف بالنصرة، فعلى هذا في الآية دلالة على كون الله ورسوله والمؤمنين الموصوفين ناصرين ومحبين أيضا، لأنهم من شؤون التصرف في الإمام، في شؤون التصرف في الناس. هذا أيضا يذكره في صفحة 359 من الجزء الثاني. هذا فيما يرتبط بالدليل الأول وهو وحدة السياق، وهو أنهم أولا أجبنا عن ذلك، أولا أنه لا دليل على إمكان تطبيق قانون وحدة السياق، وثانيا حتى لو سلمنا وحدة السياق فإن الآيات منسجمة بما قبلها وبما بعدها ولكن تضيف شيئا جديدا. أما الدليل الثاني فيأتي، والحمد لله رب العالمين.